يشرق الكون في فرحة ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أوصي نفسي وأوصي المشاهدين الكرام أن نكون جميعا معظمين لشعيرة الكلمة، معظمين لشعيرة الكلمة إلقاء، ومعظمين لشعيرة الكلمة استماعا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم شعيرة الكلمة ليس مجرد أن تقول إن فلانا أجاد وإن فلانا أفاض أو إن فلانا أميز في طرحه من فلان وما شابه ذلك من معايير التقييم، وإن كان هذا مطلوبا، لكن المطلوب الأغلى ولكن المنتظر الأعلى هو أن نكون مستمعين متبعين، أن نكون متلقين منفذين. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله لنا جميعا العلم النافع، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. بين يدي الأمة الإسلامية ثروة عظيمة، هذه الثروة العظيمة جديرة أن تستعيد للأمة هويتها، وأن تسترد لها شخصيتها، وأن تجعلها خير أمة أخرجت للناس تطبيقا وسلوكا وكيانا ومقاما في واقع الحياة. قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الثروة العظيمة تتمثل في الطاعات والعبادات، تتمثل في أركان الإسلام التي قام عليها هذا الدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان ثروة عظيمة من شأنها أن تحفظ للأمة هويتها، وأن تبقي لها شخصيتها، وأن تجعلها كما ذكرت تطبيقا وسلوكا ومقاما خير أمة أخرجت للناس، شريطة أن تطبق الأمة هذه الأركان تطبيقا أمينا، أن تكون هناك أمانة في تطبيق الصلاة، وأن تكون هناك أمانة في تطبيق الزكاة، وأن تكون هناك أمانة في تطبيق الصيام، وأن يكون هناك وأن تكون هناك الأمانة في تطبيق الحج إلى بيت الله عز وجل. فإن اتصفت الأمة بالأمانة في إقامتها الشعائر والأركان تعدل حالها وتغير وضعها وكان لها المكان والمقام في واقع الحياة. لكن الأمة، وأتأسف بقولي هذا وأكون متألما وأكون في داخلي شحنات نفسية كبيرة عندما أقول الأمة خانت أركان الإسلام، لم تتصف بالأمانة. وأرجو أن يعي المستمع معي هذا الكلام، وأن يعي المتلقي هذا الكلام مع ربطه بما سبق من ضوابط طالما أكررها وأذكر بها. فلا نعمم في حكم ولا نجمل في قول، كما لا يسبقنا سوء الظن، كما أننا لا نتشائم ولا تتحكم فينا النظرة السوداوية التي لا ترى خيرا في واقع الأمة الإسلامية. فليس طرح الدعاء بهذا الشكل على الإطلاق، وأحتاج دائما إلى أن أذكر، ربما لأن المشاهد يتغير أو لا يتابع، فأحتاج إلى أن أذكر بهذه الضوابط كي لا يتهم الطرح بأنه طرح مبالغ أو طرح لا يتفق مع الموضوعية أو مع المنهجية أو لا يغلب معايير التفاؤل في النظرة للأمة الإسلامية. لكننا ننظر واقعا مؤلما وحياة ممتلئة بمظاهر الخيانة بأركان الإسلام، ولا بد أن تذكر الواقع على ما هو عليه دون أن تحور ودون أن تعدل ودون أن تجمل. فإن الكلمات العامة والعبارات المجملة تخفي العلل تحتها والأمراض تحتها، وتقود الواقع كله إلى خطر محدق وإلى نهاية أليمة محزنة، ويلزمك أن تصارح وأن تكاشف إن كنت راغبا في الإصلاح. فإن الخيانة التي سادت في قيام الأمة بأركانها وفي تلبس الأمة بعباداتها أدت إلى هذه الصورة السيئة التي فيها الأمة الآن، وأدت إلى هذه المهزلة التي يعيش فيها المسلمون، وإلى تلك النظرات الجزئية أو تلك الصور السطحية، أو إلى هذا الاختزال والاختصار في النظرة لأركان الإسلام وعباداته وطاعاته. ونتج عن هذا أمة الغثاء، أمة الغثاء كما وصف سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. من الذي وصف الأمة بالغثاء؟ إنه رسول الله، ومن هو رسول الله؟ إنه الرحيم بأمته، الحريص على المسلمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صاحب هذه الصفات بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لم يجامل أمته، ولم يذكر عللها بصورة عامة، إنما حدد وبين وجلى الأمر على ما هو عليه، لتنتبه الأمة ولتعرف عللها ولتبادر إلى العلاج الذي به ومن خلاله يتم صلاحها وشفاؤها. أيها الأفاضل، إن فريضة واحدة شأنها أن تصلح واقع الحياة، لو أداها المسلمون بأمانة، لو أدى المسلمون الصلاة بأمانة غيرت الصلاة واقع الحياة، لو أدى المسلمون الزكاة بأمانة غيرت الزكاة واقع الحياة، لو أدى المسلمون الصيام بأمانة غير الصيام واقع الحياة، لو أدى المسلمون فريضة الحج بأمانة غير الحج واقع الحياة. لكن أين العبادات المطبقة بأمانة والمنفذة بإحسان وإتقان، والتي ارتقى إليها المسلمون في تطبيقها علما وعملا وفهما وسلوكا؟ هذا هو المراد وهذا هو المنشود. ومن ثم يا كرام، كان موضوعنا مع حضراتكم الرسالة الإصلاحية للصيام. أتصور أن الصيام يشكل حبل إنقاذ ما أحوجنا إلى شهر رمضان، ما أحوجنا إلى الصيام لينقذنا من هذه الحالة ومن هذا التيه الذي نعيش فيه، والذي نتأوه بسببه، والذي تكثر بسببه الأزمات والأوجاع والأنات والصرخات. هذا التيه الذي تعاني منه أمة الإسلام في كل مجالاتها وفي كل شؤون أمرها. كأني بالصيام هو حبل إنقاذ يمد للأمة في جميع مجالاتها، يمد لأهل الاقتصاد فيصلح الاقتصاد، يمد لأهل التربية فيصلح التربية، يمد لأهل الاجتماع فيصلح الاجتماع، يمد لأهل السياسة فيصلح السياسة، يمد لأهل الثقافة والتعليم فيصلح الصيام، جميع المجالات. والصيام جدير وكفيل بذلك. وإيانا أن نقلل من عباداتنا أو أن نبخسها حقها. فكثير من الناس ربما يسمع هذا الكلام يقول هذا تهويل، هل الصيام يصلح كذا وكذا؟ هل الصيام يسترد للأمة شخصيتها؟ هل الصيام يعيد للأمة عزتها؟ نعم، كيف تحققت عزة الأمة في الماضي، وكيف كون الصحابة تاريخها؟ من خلال ماذا كون الصحابة تاريخ الأمة، وشكل الصحابة الكرام تاريخ الأمة، وكونوا عزتها وفخرها ومجدها عن طريق ماذا؟ عن طريق الإحسان والإتقان، عن طريق تأدية الأركان بكل أمانة وبكل جدية. فكان خير عظيم للأمة حققه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يتهم الطرح بأنه طرح مهول أو أنه لا يوافق الواقع. نحن بعدنا عن هذه المعايير وعن هذه النظرات، ومن ثم عندما نذكر الناس بها وننوه إليها نجد ربما عند البعض تعليقات رافضة أو ناقمة أو مقللة أو مسطحة أو متهمة بالتهويل أو المبالغات أو ما شابه ذلك، لأننا ابتعدنا بإيمانياتنا وبعواطفنا ومشاعرنا وبمكوناتنا عن قيم هذا الدين، عن قيم كتاب الله، عن قيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرفنا في معظمنا إلى قيم أخرى وإلى نظرات أخرى. فعندما نذكر بقيم الإسلام ونظراته تقابل هذه النظرات بشيء من التقليل أو التسطيح أو الاتهامات بالتهويل والمبالغات وما شابه ذلك. قال سبحانه وتعالى: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. هل تريد الأمة استقامة؟ هل تريد الأمة نجاة ورقيا؟ هل تريد الأمة صلاحا وفلاحا؟ ترجع إلى هذه الأركان وترتقي إليها في العلم والعمل والفهم والتطبيق والسلوك. أهذه أمة الصلاة حالها هكذا؟ أهذه أمة الزكاة حالها هكذا؟ أهذه أمة الحج حالها هكذا؟ أهذه أمة الصيام حالها هكذا؟ ليست أمة الصلاة وليست أمة الزكاة ولا أمة الحج ولا أمة الصيام كما أراد الله وكما أراد رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. إنما الأمة فيها أخطاء ومظاهر جنوح وممارسات معوجة وسلوكيات بعيدة عن مقاصد هذه الأركان وعما يجب تطبيقه في واقع الحياة وعما يترتب عليها وينبثق منها ويتجسد في سلوكيات وأخلاقيات الفرد والمجتمع والأمة جميعها في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الكرام المسلمون، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن مقصد الصوم أن تتحقق التقوى لله عز وجل، وليست التقوى كما يتصور الناس مختزلة أو مختصرة في أشياء بعينها أو يفهمها الناس تعمدا فهما خاطئا وهم أبعد ما يكون عن التقوى. إن التقوى نشاطات إنسانية وممارسات عملية وإنتاج وبذل وحسن رأي وجودة قرار. إن التقوى إقدام بفهم. إن التقوى عمل بعزم، تصرف بحزم، رؤية سديدة، نظرة صحيحة، أخذ بالأسباب، تحمل لمصاعب الطريق، أخذ بالأسباب التي تؤدي إلى النتائج الحميدة التي بها تنضبط الحياة وتنسجم أمورها وتنسجم شؤونها. يتصور الناس تقوى بعينها أدت إلى وضع الأمة المؤسف. يتصور الناس تقوى بذاتها أدت إلى تراكم المشكلات وإلى تتابع الأزمات. ليست هذه التقوى التي يتصورها الناس، إنما التقوى الحقيقية سعادة الدين والدنيا. التقوى الحقيقية أمانة. التقوى الحقيقية إحسان وإتقان. التقوى الحقيقية منها كما في سياق آيات الصيام الامتناع عن الشبهات والامتناع عن المحرمات. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: إن التقوى مراتب، أقل درجات التقوى، أقل درجات التقوى أن تتقي الشرك ظاهرا وباطنا، أن تتقي الشرك الجلي
وأن تتقي الشرك الخفي، هذا أقل درجات التقوى. ماذا قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله؟ وأعلى درجات التقوى، وأعلى درجات التقوى أن تتقي الشبهات خشية أن تقع في المحرمات. وذكر أقوالا لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. ويقول سيدنا عمر: اتقوا الربا والريبة، اتقوا الربا والريبة. وفي حديث فيه ضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد مقام المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. التقوى أن تتقي الشبهة، فما بالنا بزمان فيه الجرأة على ارتكاب المحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. إذن التقوى في حقيقتها أن تتقي المال المحرم، وأن تتقي الشبهات خشية أن تجرك إلى الوقوع في المحرمات. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى. وإلى فاصل قليل نعود بعده إن شاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقوى في حقيقتها أيها الأفاضل هي أسلوب إدارة، وهي نظام شامل، وهي قدرات وإمكانات هائلة. ليست التقوى مظاهر وأشكال، مجرد مظاهر وأشكال، وليست التقوى مجرد انقطاع لأذكار وأوراد أبدا، إنما التقوى في حقيقتها مهارة وقدرة وطاقة هائلة وإمكانات بناءة. هذه حقيقة التقوى. التقوى أن تتمتع بشخصية قوية، أن تتمتع بمهارة في الإدارة، أن تكون متصفا بالقدرة والثقة في القدرات والإمكانات، أن تعي غيرك وما ينطوي عليه، وأن لا تمكنه من أن يتخذك سلما مثلا لتحقيق مطامعه وإرضاء شهواته. يقفز إلى ذهن الآن قول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه: مثلي لا يخدع. ويقول رضي الله عنه: ما دخلت في شيء إلا علمت كيف أخرج منه. فأهل الدين وأهل التقوى يتمتعون بالفطمة، بالكياسة، بالنباهة، بالذكاء، بالدهاء الشرعي. ليس الدهاء بمعنى الالتواء والغموض والانحناء والخداع، إنما الدهاء بمعنى المهارة والفطنة والقدرة والثقة في النفس، وعدم تمكين الغير من تحقيق أهدافه وطموحاته على حساب المصالح العامة. فالتقوى أمر هائل عظيم، ما ينبغي أن تختزل وتختصر في أشياء بعينها تصور الناس بتحقيق مثل هذه الأشياء أنهم نالوا التقوى، وأنهم دخلوها من أبوابها كلها، وأنهم من أهل الجنان ودخلوا الجنة من أبوابها 8. بالأمس القريب أحدهم يريد أن يسافر لتأدية عمرة في 10 الأخير من شهر رمضان، ويتصور أن التقوى منحبسة وتحقيقها منحبس في هذه الأيام. نعم لها فضل لا ينكر، عمرة في رمضان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كحجة معي، لها فضل لا ينكر والحرص عليها مطلوب. لكن استخدم عقلك شيئا، هل يقتصر تحقيق التقوى على الوجود في هذا الوقت في هذا المكان؟ ألا يمكن أن تحقق التقوى من خلال وجودك في مكانك ومن خلال انتظامك وانضباطك والتزامك بأمور معينة في الطاعات والعبادات تتحقق بها أمور لا تتحقق في أماكن أخرى؟ وربما تصفو نفسك وتصلح خواطرك وتنسجم أريحيتك وأنت في مكانك تؤدي العبادة وتؤدي الطاعة وتؤدي عملا لا يتحقق وأنت في خارج أرضك أو في خارج بلدك مثلا، ثم هو يحجز مكانا بأموال كثيرة وليس هو فقط وإنما معه بعض أقاربه، وربما تتكفل أو تتكلف الرحلة أموال كبيرة جدا. من الممكن أن يأتي هذا الرجل بالمال ويضعه في أماكن أخرى يفرج بها كربا، يقضي بها دينا، يزوج بها شابا، ينقذ بها إنسان من ورطة ويقوم بهذا قد حقق التقوى. لكن هو نفسه يتصور أن التقوى مختزلة ومختصرة في هذه الصور، وأنه إن لم يذهب إلى هذا المكان الكريم في هذا الوقت بعينه لا تتحقق تقوى لله سبحانه وتعالى. وماذا لو كانت القدرة عند جميع الناس إلى الوصول إلى الحرم المكي الشريف؟ أسأل الله أن يحفظ أمنه وبقاءه ونوره للأمة في مشارق الأرض ومغاربها. هل يؤدي الناس العبادة أصلا في هذه الأماكن في إطار من الأريحية والشفافية والصفاء، أم أن هناك أمورا تتعكر بها الخواطر وتتكدر بها الأريحية وما شابه ذلك؟ إذن لا يكون الحرص فيه مبالغة، فيه تفويت للمصالح، فيه إضاعة للحقوق، فيه تبسيط في المفاهيم. وهذا الحريص ربما لا يكون حريصا في شهور السنة كلها على التقوى بحقيقتها، وربما إن طلب منه مال من أجل قضاء مصلحة أو تفريج كرب أو تيسير على معسر تجده يقدم رجلا ويؤخر أخرى، تجده يتباطأ ويتثاقل، تجده يعطي القليل من المال، يعطي قليلا من المال في مقابل أنه لا يبالي أن ينفق الآلاف في مثل هذه الرحلة. ألم يكن من الأولى أن تنفق الآلاف نفسها في تفريج كرب أو في تيسير على معسر أو في كفالة يتيم أو في أي مشكلة يكون مالك سببا لحلها وسببا لإزالتها؟ وكم من الناس همومهم بسيطة بالإمكان أن تعالج بأموال يسيرة. وأحدهم قال لي، وأعلم أن هناك جمهورا فيه اختلاف في وتنوع في التفكير والطبقات وما شابه ذلك، لكن ليدرك الجمهور أن ناسا همومهم بسيطة وحاجتهم في الدنيا بسيطة وسقف طموحاتهم ليس عاليا. أحدهم قال: أتمنى أن أملك بيدي مبلغ 20,000 جنيه. أمنيته أمله في الحياة مبلغ 20,000 جنيه ده عند كثيرين ليس شيئا، ربما ينفق في جلسة ليس شيئا، لكن عند آخر يشكل هذا المبلغ أمل كبير جدا. ولكم أن تتعجبوا، مات هذا صاحب الأمل دون أن يتحقق، لم يملك في يده مبلغ 20,000 جنيه. ألا يستحي أهل المال وينظروا في حاجات الناس وينظروا في الأولويات التي توضع فيها الأموال؟ يقول بعضهم تأتي على العمر، لا أقول نمنع عمره أو يرجئ الإنسان اذهب، لكن لاحظ حاجات الناس وانظر أولويات الوقت الذي تعيش فيه والزمن الذي تعيش فيه. لا أقول تمنع نفسك من أن تذهب إلى العمرة وإلى أن تتمتع بطاعة الله وبعبادة الله، لكن انظر ألوانا أخرى وجوانب أخرى في مجتمعك وفي بلدك وفي وطنك، وانظر الحاجات التي يحتاجها أهل بلدك لتكون متصفا بالإنصاف والاعتدال والموضوعية. بعد آيات الصيام في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتضلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: أتت آية النهي عن أكل أموال الناس بالباطل بعد آيات الصيام لبيان أن من امتنع عن أكل واستباح أكلا فليس صائما. هو يمتنع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكنه لا يمتنع عن نوع بعينه من الأكل، ألا وهو أكل أموال الناس بالباطل. فكيف يتصور أنه صائم؟ كيف يتصور أنه صائم وقد امتنع عن أكل واستباح أكلا؟ كم من الناس يأكلون أموال الناس بالباطل؟ كم تشيع صور المخالفات المالية بغض النظر عن معاييرها وعن صور تقييمها؟ كم تشيع المخالفات المالية في واقع الحياة؟ وأتصور أن أساس المشكلة الاقتصادية المخالفات المالية، أتصور رؤيتي أن أساس المشكلة الاقتصادية المخالفات المالية. لو أن الناس اتقوا ربهم وامتنعوا عن أكل أموال الناس بالباطل لتوفر المال، ولكان الرواج، ولكانت الحياة السعيدة. لكن لما تجرأ الناس على الحقوق، ولما قاموا بالاعتداء على الآخرين وأكلوا أموال الناس بالباطل، كانت المشكلات وكانت الأزمات. عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان ليس شيء أعز فيه من ثلاث. أمر عزيز، ما هذا الأمر؟ درهم حلال، درهم حلال، أو سنة يعمل بها، أو أخ يستأنس به. فماذا لو امتنع الناس عن أكل الحرام، وامتنع الناس عن أكل الشبهات، وطهر الناس أموالهم وتابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ ندعو من خلال هذا الوقت الطيب المبارك ومن خلال هذا المنبر: من أكل حراما يتبرأ ويتطهر، من اعتدى على حقوق غيره يتبرأ ويتطهر، من أكل أموال الناس بالباطل يتبرأ ويتطهر، من استغل منصبه ومن استغل وظيفته ولم يتصف بالأمانة يرد الحقوق لأصحابها ويتبرأ ويتطهر، وليعلم أنه سيرجع إلى ربه لا مال معه ولا دنيا معه، إنما كما دخل الدنيا فردا سيخرج منها فردا، كما دخل الدنيا فردا سيخرج من الدنيا فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فليرجع من أكل أموال الناس بالباطل، فليرجع إلى الله وليطهر ماله وليرد الحقوق لأصحابها. جاءت آية الامتناع عن أكل أموال الناس بالباطل بعد آيات الصيام كي لا تمنع نفسك عن أكل وتستبيح أكلا، إنما تمنع نفسك عن كل مظاهر الأكل المحرم. رمضان إصلاح للسلوكيات، إصلاح للأخلاقيات. قال سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. المجتمع الإسلامي مجتمع وقور، مجتمع حكيم. ما أجمل أن تقودنا الحكمة في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية، ما أجمل أن تكون هناك الرقابة لله سبحانه وتعالى، أن يتمتع المجتمع بالهدوء والتركيز والحكمة والفاعلية البناءة في المجتمع. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم. هذا شعارك في رمضان وفي غير رمضان، فأنت صائم تمنع نفسك عن المخالفات والموبقات والدناءات والحماقات، لا تجاري غيرك ولا تساير غيرك. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وكل عباد يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. الصيام أيها الكرام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إنما يلزم أن تصوم جوارحك كلها في هذا الشهر الفضيل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإن عينك تصوم فلا ترى بها حراما. وأوجه خطابي لمن يعدون العدة في شهر رمضان من خلال مسلسلات ومن خلال برامج ومن خلال مضامين بعينها، سألوا أنفسكم سؤالا: هل هذه المضامين مصلحة أم مفسدة؟ هل تليق هذه المضامين مع هذا الشهر الفضيل؟ شهر تغل فيه الشياطين، تغل فيه الشياطين، لكن أهل هذه المضامين يجعلون شياطين أخرى تتحكم في الناس وتتمكن من الناس، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وإياكم يا أصحاب هذه المواد في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان أن تقولون هذه سلعة نعرضها، من شاء أن يراها فليرها، ومن شاء أن يعرض عنها فليعرض، من شاء أن يقدم عليها فليقدم، ومن شاء أن يحجم فليحجم. لا تقاس الأمور بهذه النظرات، أنتم مسؤولون عن هذه المواد ومحاسبون أمام الله يوم القيامة. هل أصلحتم أخلاق الناس أم أتلفتم الأخلاق؟ هل جعلتم الصيام مقبولا أم جعلتم الصيام مردودا؟ فاتقوا الله في الناس يا من تقومون على هذه البرامج وعلى هذه المسلسلات، اتقوا الله في الناس، واتقوا الله في عقول الناس، واتقوا الله في قلوب الناس. إن رمضان شهر بناء لا هدم، وشهر إعمار لا تخريب، وشهر يقظة لا غفلة، وشهر إماتة وقضاء على الشهوة، وليس شهر تأجيج للغريزة وتحريك للشهوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بغايتنا، وأن يجعل مقدم رمضان مقدم خير على مصرنا وعلى أمتنا في مشارق الأرض ومغاربها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق